بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة التي أرجو أن تكون مباركة، وأرجو أن ينشرها الله تبارك وتعالى وأن ينفع الناس بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والتي هي بعنوان الحملة الفرنسية على الجزائر. سأخصص بعض الحلقات من الآن فصاعدا لذكر الثورات الجهادية التي قامت بعد الثورتين الكبيرتين، وأعني بالثورتين الكبيرتين ثورة أحمد باي في قسنطينة وثورة الأمير عبد القادر الجزائري في الغرب الجزائر في وهران أو عمالة وهران، يعني وهران وما حولها. هاتان الثورتان انتهتا في 1848، مات أحمد باي أو سجن أحمد باي، مات 1850. 1847 سلم الأمير عبد القادر الجزائري. بعد هذا بدأت في الحقيقة سلسلة طويلة جدا من الثورات المختلفة في الجزائر، بتدل على أن هذا الشعب كان شعبا حيا، شعبا لم يمت، شعبا لم تؤثر فيه المدافع الفرنسية، شعبا لم يخف من جبروت وطغيان وقسوة ووحشية وهمجية وبربرية فرنسا، شعب حي ضرب أعظم الأمثلة على الجهاد الطويل في تاريخه الرائع المجيد. هذه الثورات في الحقيقة ثورات طويلة وكبيرة وكثيرة، وأخشى أن يضيع الأخ المستمع والأخت المستمعة في خضم هذه الثورات، لكن قسمتها إلى مدد زمنية عسى أن ينفع هذا التقسيم في تثبيت المعاني التي تريد إيصالها للإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى. عندنا الثورة في هذه الحلقة، عندنا ثورات مختلفة، عندنا ثورات في الزعاتشة، واحة الزعاتشة، وعندنا ثورات في جرجرة في شرق الجزائر، وثورة في الأغواط في جنوب الجزائر. أما الزعاتشة، الزعاتشة ثورة رائدة لأن فيها تضحيات، وأن فيها بذلا، وأن فيها عطاء، وفيها إصرارا على مقاومة الباطل. هي 4 أشهر فقط، يعني من 16 يوليو إلى 26 نوفمبر سنة 1849. هذه الثورات في الحقيقة، هذه الثورة الزعاتشة كان سببها أولا سببا دينيا، أنا يرفض أهل الجزائر مهما اختلفوا بين بعضهم بعضا، لكن يتفقون على رفض المستخرب الفرنسي، ويتفقون على أن يجب إخراجه من الجزائر، هذا أمر معلوم وواضح. طبعا عندنا كانت هناك انشغالات في منطقة قسنطينة، انشغال الجيش الفرنسي بقمع انتفاضات عديدة في شتى أنحاء الوطن. هنا الشيخ بوزيان أعلن الجهاد رحمة الله تعالى عليه، مستغلا قلة عدد القوات الفرنسية مرابطة في باتنا وبسكرة وغياب القائد العسكري، فأعلن الجهاد. أيضا باعتبار الشيخ بوزيان كان أحد أعوان الأمير عبد القادر الجزائري الذي سلم قبل سنتين من هذه الثورة 1847، فهنا إذن هذه مواصلة، إصرار على مواصلة الجهاد منه رحمة الله تعالى عليه. هو الاستفزاز الفرنسي، قلت لكم أنا كثير من هذه الثورات كان يصنعها، يعني آسف، يهيئ لها، أفضل كلمة أحسن، يهيئ لها الاستخراب الفرنسي. كيف؟ بدفع الأهالي إلى زاوية حتى ينفجروا، زاوية ضيقة في الحقيقة، يرفعون الضرائب عليهم، يلزمونهم بأموال وجبايات يدفعونها في وقت فقرهم ووقت مجاعاتهم، يشددون الحصار عليهم، يهينونهم، يذلونهم إن كانوا رؤساء وإن كانوا كبارا في قومهم، فيضطر القوم إلى الثورة. فإذا ثاروا يهتبل الفرنسيون هذه الفرصة، يقضون على الثورة ويصادرون الأراضي والملكيات، ويقتلون ويعدمون ويسترون على الثروات والأموال والدواب. قصة فرنسية مؤلمة تكررت في أكثر من ثورة، لكن الدوافع كانت رائعة في الحقيقة، وهي بداية جهاد في سبيل الله، هذا أمر لابد أن نعرفه. ارتفعت الضرائب على الخيل ابتداء من شهر مارس سنة 1849 من ربع فرنك إلى 40% من الفرنك للنخلة الواحدة، للنخلة الواحدة. تصوروا بعض الأماكن فيها عشرات الآلاف من النخيل، وهذه يعني فيها إجحاف، وإجحاف كبير. التراجع عن مبدأ إعفاء المرابطين من الضرائب، المرابطين يعني قصدهم أهل الزوايا والعبادة، تخلوا للعبادة وكذا. هذا بوزيان هنا اتصل برؤساء القبائل والأعراش لتهيئة الشروط الضرورية لإعلان الجهاد، جمع المال واشترى السلاح وخزن المؤن. هذه قضايا معروفة كما يقولون، قضايا اعتيادية في كل في كل ثورة وفي كل جهاد. طبعا هنا الملازم سيروكا نائب المكتب العربي ببسكرة تحرك نحو الزعاطشة للقبض على الشيخ بوزيان، واصطحب معه شيخ بلدة طولقة ابن الميهوب. خيانات وعمالات تكررت كثيرا في هذه الثورات، وبعض الفرسان توجه إلى واحد الزعاطشة، غير أن فشلوا في القبض طبعا على الشيخ بوزيان، ما استطاعوا أن يقبضوا عليه بفضل الله تعالى، ومما الرفض الذي أبداه مناصروه في الواحة. عاد سيروكا إلى بسكرة وقدم تفصيلا تقرير مفصل للقيادة، نفادوا أن جميع سكان الواحات زيبان ملتفين حول الشيخ بوزيان، وأن الجهاد قد أعلن من مآذن مساجد الواحات، جهاد في سبيل الله واضح وظاهر. لمعاينة أوضاع عن قرب انتقل رئيس المكتب العربي نفسه الضابط دي بوسكي إلى الزعاطشة بطلب من السكان، يطلب من السكان أعني تسليم الشيخ بوزيان. رفضوا وردوا عليه إن نرفض أن نسلمه الذين تطلبون يعني شيخ بوزيان، سنقاتلكم عن آخرنا رجالا ونساء وأطفالا حتى نموت جميعا ولا نسلمكم الشيخ. سبحان الله، يعني عزة وقوة وروعة في إصرار وفي الجهاد. وصل طبعا قوات فرنسية بدأت تصل إلى زعاطشة على أثر هذا التحدي وهذا الإصرار ولخنق الثورة وأديها في مهدها، وفوجئوا طبعا بصمود الثوار، أمطروهم بوابل من النيران وما استطاعوا أن يصنعوا شيئا أمام مقتل 31 فرنسيا وجرح قرابة 120، وهذا طبعا ما استطاع أن يصنع شيئا القائد، وسحب قواته بعد ذلك إلى مكان آخر حماية لهم. قام الشيخ المرابط سيدي عبد الحفيظ هنا، وكان مقدم إخوان الرحمانية، وبمناسبة إخوان الرحمانية إخوان شاركوا في جهاد مرات وكرات، وسأتي ذلك في ذكر حلقة التصوف إن شاء الله تعالى. قام بإعلان الجهاد ولبى السكان الواحة واحة الزيبان النداء لتحرير مدينة بسكرة، وصدموا بقوات الفرنسية، ووقعت معركة في سبتمبر 1849. طبعا سقط القائد الفرنسي سان جيرمان قتيلا، لكن الموازين غير متكافئة، عدد الجيش الفرنسي كان كبيرا، وحاصروهم محاصرة كبيرة جدا، لكن السيد عبد الحفيظ هذا انسحب من المعركة واستطاع أن يتفادى مقتل جميع جنوده آنذاك. طبعا حاول هذا القائد الفرنسي أن يعيد الكرة من جديد، وفعلا حاصروا الواحة واستطاعوا أن يحكموا هذا الحصار، ومع أن حوالي 4300 جندي وضابط وقائد فرنسي مع مدفعية متطورة مع أسلحة متطورة، لا سكان واحات سكان يعني مساكين قدراتهم محدودة ومحدودة جدا، ماذا يستطيعون أن يصنعوا أمام هذه القوة والقوة الهائلة؟ لكن في الحقيقة قاوموا مقاومة مستميتة، واستطاع الشيخ بوزيان أن ينفذ من هذا الحصار وأن يبعث برسائل مختلف الأنحاء طلبا للمدد. هنا الجنرال هيربيون مع قوته العسكرية هذه الضخمة ما استطاع أن يصنع شيئا في الواحات، وأرسل يطلب المدد من الإدارة الاستخرابية المركزية في الجزائر. صدرت الأوامر طبعا للطوابير العسكرية متتالية بالتحرك إلى زعاطشة، من قسنطينة، من باتنا، من بوسعادة، من سكيكدا، من عنابة، مصيبة. ووصل العدد إلى 8000 جندي لقوم يعني ما يبلغون يعني يمكن 2000 أو 3000 فقط على أكثر تقدير، قادم ضباط وعقداء والعتاد الحربي القوي. أعطيت الأوامر بإبادة سكان واحة الزعاطشة رجالا ونساء وأطفالا، وحرق الأشجار وقطع النخيل وحرق المنازل. ورغم ذلك صمد السكان واشتبكوا مع جنود الفرنسيين بالسلاح الأبيض في الدروب، دروب الواحة، حتى سقطوا عن آخرهم فرضي الله تعالى عنهم ورحمهم. وسقط الشيخ بوزيان شهيدا، وأمر هيربيون القائد بقطع رأس الشيخ بوزيان وابنه، والشيخ حاج موسى درقاوي تعليقهم على باب أحد أبواب بسكرة. الحقيقة كان الثمن فادحا جدا الذي قدمه سكان الزعاطشة، والجرائم الفرنسية كان جرائم هائلة، قتل الرجال والنساء والأطفال وأحرقت المنازل وقطعت النخيل وإلى آخره، وعلقت الرؤوس على الأبواب للأسف الشديد، وعلقت على خناجر البنادق أيضا نكاية في الثوار. الفرنسيون خسروا 10 من الضباط، وهذا عدد كبير وضخم بالنسبة لسكان واحة صغيرة، و165 جنديا قتيلا، وإصابة 800 تقريبا بجروح متفاوتة الخطورة. أما واحة زعاطشف فيها 800 جثة تقريبا، وعدد آخر غير محدد تحت الأنقاض وقطعة أشجار النخيل عن آخرها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بهذا انتهت ثورة الزعاطشة. أنا سأتي في الحقيقة بسرعة على الثورات هذه لأن الوقت ما يسمح والحلقات كثيرة، وإنما نريد العبر والعظات من مقاومة السكان الأهالي، المقاومة الرائعة الجليلة العظيمة. المقاومة في منطقة جرجرة شرق الجزائر، هذه مقاومة رائعة وممتدت، فيها للا فاطمة سومر، هذه امرأة عجيبة، امرأة قوية ما شاء الله تبارك الله، جاهدت الشريف بو بغلة، الشريف بو حمارة، وهكذا مجموعة من الأشراف أيضا في تلك المنطقة في شرق الجزائر في جرجرة شاركوا في القتال واستطاعوا فعلا أن يذيقوا الفرنسيين سوء العذاب في عدة معارك إلى أن سقطوا جميعا شهداء رضي الله تعالى عنهم. هذه المعارك جرجرة كلها كانت تحت شعار الله أكبر، الله أكبر، والتكبير والتهليل في المعارك له أثر، وأثر رائع وأثر جليل. شريف كما قلت لكم أبو بغلة أبو حمارة وفاطمة للا فاطمة نسومر، شارك كبار الجنرالات في المعارك الجرجرة، الجنرال مكمهون والجنرال راندون، ولكن مع ذلك ما استطاعوا إلا بعد لأي شديد أن يخمدوا الثورة في جرجرة. فاطمة سومر هي زوجة الحاج عمر وهو مقدم الإخوان الرحمانيين. هؤلاء الإخوان الرحمانيون شاركوا كما قلت يعني في معارك رائعة وكثيرة، وكانوا من الصوفية المجاهدة، الصوفيين المجاهدين الذين عملوا كثيرا على مجاهدة الفرنسيين. هذه الطريقة أتحدث عنها فيما بعد. هي إحدى فاطمة سومر، هذه حبنا نتحدث عنها قليلا، امرأة تقود جهادا وتقود جيشا قوامه 7000 وصل في بعض الأحيان. هي إحدى بنات الشيخ ابن عيسى الخليفة الأول لمؤسس زاوية الرحمانيين، الذي هو طبعا أسسها في مدة سابقة، وهي شيخة قبيلة سومر. ولدت في سنة 1246 هي 1830 سنة دخول الفرنسيين الجزائر، وهذه مصادفة رائعة. وطبعا تربيت تربية دينية، وظهر لها من الصفات ما ميز على بنات جيلها من الجمال والأدب والذكاء، وذاع صيته في جميع أنحاء القبائل، وكانت متصوفة متفرغة للعبادة وتبحر في علوم الدين، ولكن لم يمنعها هذا التبحر وهذا الاعتزال لمتابعة أخبار الغزاة الفرنسي، متابعة أخبار قومها وماذا يصنعون وأخبار الجهاد. في الحقيقة يعني استطاعت أن تتابع ما يحدث متابعة دقيقة ودقيقة جدا. زوجها الحاج عمر أيضا كيف قاد المعارك ضد جنرال بيجو، وما كانت غافلة عن هذا كله، كانت متابعة وبقوة. واتتها الظروف، انضمت إلى المقاومة مع الشريف بو بغلة، وهو شريف محمد بن عبد الله المشهور ببو بغلة. هذه المقاومة انضمت لها وكان لها أثر كبير في إنقاذ الشريف بو بغلة في إحدى المعارك. الشريف بو بغلة جرح وسقط وكاد يقتل، أنقذته هي، وكانت تلبس ثوبا أحمر ومنظرها كان يبعث على الهيبة والخوف في قلوب الفرنسيين، وصيحات الله أكبر للجيش كانت تخيف الفرنسيين أيضا. ولكن والتفصيلات طويلة في قضية فاطمة سومر، وكانت تفصيلات جميلة ورائعة. هذه كانت فاطمة سومر تقود جيشا بلغ قوامه 7000 رجل وعدد من النساء، يعني كانت قوية وقوية جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني كانت تقود ضمن القادة، يعني ما كانت قائدة منفردة للجيش بل ضمن القادة العسكريين. الشريف بو بغلة مات رحمة الله عليه في إحدى المعارك، واصلت ما ملت ولا كلت رحمة الله تعالى، واصلت على أنها ماتت وعمرها 33 سنة فقط، يعني ماتت 1863 رحمة الله تعالى عليها بعد أن أصيبت بالشلل، وماتت بعد أن قضى الفرنسيون على مقاومتها، وبحيلة دنيئة عندما اشتدت الأحوال طلبوا التفاوض مع الجزائريين، فقام الوفد وخرج ليتفاوض. منذ أن خرج من مقره ألقي القبض عليه، وأرسلت فاطمة إلى ملدة أخرى مع مجموعة من النساء، وانتهت تلك الثورة، ثورة فاطمة سومر فرحمة الله تعالى. فهي تفصيلات جميلة وطويلة، لكن يكفيني هذا في هذه القضية. عندنا مقاومة شريب وبغلة أيضا في المناطق من جرجرة نفسها، ومقاومة لطيفة قاوم في معارك صغيرة عديدة، ثم أصيب بجروح في رأسه كما قلت لكم أنقذته فاطمة سومر. جدد المقاومة رحمة الله تعالى عليه، وتهيأت له الظروف المناسبة عندما أرسلت فرنسا جيشها إلى القرم، حرب القرم مشهورة، فخاطب السكان قائلا أن المناسبة قد حلت لطرد فرنسا من الجزائر لأنها أصبحت ضعيفة جدا، ولا يتطلب الأمر منا يعني من السكان إلا مجهودا يسيرا يلقوا بها في البحر الذي جاءت عن طريقه. للأسف ضعف في تقدير قوة الفرنسيين، ضعف في تقدير القوة والاعتزاز الكبير الذي أدى إلى نوع من الثقة بالنفس الزائدة. هناك حملة اتجهت إلى بني يحيى في خلال هذه المرحلة، وقعت مواجهات بين القوات الفرنسية والمقاومين صمدوا 40 يوما. عندما نتحدث عن صمود نتحدث عن مدفعية عسكرية ضخمة، نتحدث عن قوة هائلة ليست قوة سهلة، نتحدث عن عمل رائع وجليل. يعني في 40 يوما خلفت خسائر بشرية كثيرة صوب الفرنسيين مع الجرحى والقتلى، وفي الحقيقة أبو بغلة استشهد رحمة الله تعالى عليه سنة 1854، وما وصل المسيرة إنما وصلتها بعده للا فاطمة سومر، حيث استمرت بعده تقاتل أكثر من 7 سنوات رحمة الله تعالى عليهما. بوحمارة أيضا بالنسبة للدابة كان يركبه حمار يركبه، أيضا بوحمارة كان أيضا شريفا اسمه محمد الأمجد ومدعو أبو بغلة. تواصلت المقاومة لكن مقاومة محدودة جدا، بدأت انتشرت اشتدت صعاب اعترضته، شدد الفرنسيون مراقبتهم من الأهالي حتى لا يساعدوه، وللأسف الشديد أحد خصومه أخذه وسلمه إلى الكولونيل بوبريت الذي أمر بقطع رأسه أمام الناس للأسف في يوم 29 ديسمبر سنة 1855 بقصد ترهيب السكان، وباستشهاد طويت مرحلة كبيرة وعظيمة من مراحل المقاومة في جرجرة. فرحمة الله تعالى على هؤلاء الشهداء العظماء. يعني قضية الخيانات سأذكرها فيما بعد وقد ذكرتها من قبل، لكن سأعرج عليها تعريجا منفصلا إن شاء الله تعالى. هناك مقاومة في الأغواط في الجنوب الجزائري، مقاومة كانت أيضا مقاومة كبيرة نسبيا، كانت من سنة 1851 إلى سنة 1852، سنة 1851 إلى سنة 1852. الإدارة الاستعمارية الاستخرابية يعني في الجزائر عملت على بث روح الفرقة بين القبائل، وهذه كانت سياسة متبعة بقوة، والزعماء وبينهم وبين شيوخ الزوايا، مما أدى لزعزعة المنطقة، منطقة الأغواط في جنوب الجزائر. وهنا بدأ يظهر بعض المجاهدين وبعض القوة تجتمع وتجمع صفوفها. كان منهم رجل اسمه ابن ناصر ابن شهرة. ابن ناصر ابن شهرة عاد إلى الأغواط ودخل قصر البلدة وجمع الناس وبدأ يجمع الناس. هنا بدأ ينتبه له الفرنسيون وأرسلوا له طابورا يزيد على 1500 جندي وحاصروه. وسبب أن ابن ناصر بن شهرة اتصل بمحمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله الشريف هو أبو بغلة الذي ذكرته سابقا، فلما اتصل به واجتمع وجلس إليه، لأن مهمة الشريف أبو بغلة كانت هي استنهاض القبائل حتى يلحقوا بالمقاومة في جرجرة والمقاومة في الجزائر عموما، كان يدور بين القبائل. هنا لما سمع الفرنسيون باجتماع أبو بغلة مع ابن ناصر بن شهرة كان لها عندهم ردة فعل صعبة وقوية. هذه نقطة أيضا من أسباب المعركة التي جرت في الأغواط بين الفرنسيين والجزائريين. وظف طبعا الفرنسيون وظفوا كل الأساليب من أجل استمالة أهل القبائل إليهم مقابل تسليم محمد ابن عبد الله الشريف أبو بغلة. هذا حاولوا بكل الوسائل طبعا ما استطاعوا، فشلوا في ذلك. هنا قرر الحاكم العام إخضاع الأغواط، وعندما نتكلم عن قرار إخضاع بلدة ما نتحدث عن جيش ضخم يتحرك قوي مليء بالأسلحة الحديثة، آلاف الجنود هذه طبيعة الفرنسيين حتى لو كانوا يقاومون بضع مئات. فنتحدث عن مقاومة جهادية رائعة وجليلة في الحقيقة. الذي حدث أيها الإخوة والأخوات أن الاستعدادات انطلقت والمعارك بدأت في صبيحة يوم 3 ديسمبر سنة 1852 على جبهات مختلفة ترمي لإيقاع الأغواط وإنهائهم. استمر الهجوم في أياما. المواجهة قتل جنرال البوسكار، خلفه العقيد كلار، يعني يقتل جنرالات، يقتل قادة مؤثرون من الفرنسيين. هنالك كما قال الله تبارك وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الله أكبر، هذه الآية من أعظم الآيات تثبيتا ومن أعظم الآيات إراحة للنفوس. هؤلاء يقاتلونكم، نعم، يؤلمونكم، يقتلون منكم، يحرقون مزارعكم وبيوتكم، يستولون على كثير من مقدراتكم، هذا كله صحيح، لكنهم أيضا يألمون. يقتل منهم جنرالات، يقتل منهم ضباط كبار، عقداء، يقتل منهم أفراد كثيرون ويجرح كثيرون ويؤسر كثيرون، وهذا كله حق يعني يحدث. لذلك نحن لابد أن ننتبه لهذه القضية. القضية ليست خسائر دائما في صفوفنا وانتصارات محضة في عند الفرنسيين. هناك حقيقة ثابتة: لم يستقر الفرنسيون يوما واحدا في الجزائر. إما ثورات متتالية وجهاد متتالي وسكان يناوشونهم ولا يرضون عن سياساتهم، وما كانوا في راحة في الجزائر في الحقيقة. وسبب هذا الحس الجهادي الرائع، هذا الشعب الجهادي القوي الصلب، هذا الشعب الرائع الذي ضحى وبذل طويلا وكثيرا. فلا يغرنكم أن تسمعوا انتصروا أي الفرنسيين، أي الفرنسيون، لا، إنما القضية هي ماذا تكبدوا من خسائر، ماذا أنفقوا من أموال. كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. وهذا من أعظم المطمئنات لنا ومن أعظم الراحة لقلوبنا في الحقيقة. فقتل جنرال بوسكاران، خلفه العقيد كلار، ونسقوا مع جنرال يوسف. للأسف خيانات من جديد، وأنا دائما أركز على قضية الخيانات هذه، نعرف كيف، لأن الفرنسي لا يستطيع بمفرده أن يعرف الدروب والمسالك في الصحراء وفي الشرق الجزائر وغرب الجزائر وجنوب شرقها وجنوب غربها ودروب الصحراء والغابات، ما يستطيع، مفضوح، حتى لو حاول مفضوح بين السكان بشكله معروف، لكن يستعينون بالخونة والعملاء الذين يدلونهم أو الذين يقدمون أنفسهم فداء للشيطان ويجعلون الفرنسيين بعد ذلك يتقدمون بدون مقاومة. هذه للأسف الوظيفة الكبرى التي كانت منوطة بالخونة والعملاء. اشتد القتال في مختلف الأزقة حتى المنازل، وهذه يعني ما يسلمون. الذي يعجبني في هذا الشعب الكريم أن قل ما سلم، إنما هو دائما في قتال، وقتال يعني رائع. وركزت وأظهر مجاهدون الحنكة والقوة في مقاومتهم، وركزت المدفعية على ضرب أسوار الأغواط للسماح بتوغل مزيد من العساكر الفرنسيين. واستمرت المواجهة لتنتهي بسقوط الأغواط ووقوع مجازر رهيبة من جراء الأعمال الوحشية التي ارتكبت في حق السكان. وعلى جماجم هؤلاء احتفل بليسي الجنرال الفرنسي بالنصر، وهو نصر ناقص، نصر ساقط، أن توجه بضعة آلاف من الجنود لبضع مئات من العزل. هذا النصر يعني نصر غير شريف، وطبعا هذا أمر طبيعي، لكن الشريف مبغل الحمد لله نجا عندما أدرك أن المقاومة ينقصها كثير من عناصر التكافؤ، والضحايا تجاوزوا 2500 شهيد غالبهم عزل، وناهيك عن أعداد الجرحى الذين لم يسلموا من ملاحقة الجنود الفرنسيين لاستكمال مجازرهم. ويعني لكن هكذا قدر لنا. وكان سقوط الأغواط بمثابة انتصار لفرنسا، اعتبرته خطوة مهمة للتوسع في عمق الصحراء الأغواط في الجنوب الجزائري وإخضاعها وإخضاع القبائل المشاكسة في جنوب الجزائر. هذا طبعا يدلنا على كيف المقاومة استمرت وكيف المقاومة أعطت وبذلت وضحت في أكثر من مكان. وطبعا أجمل ما ذكرته في الحلقة في تقديري مقاومة النساء المقاومة الرائعة. يعني حتى النساء لم يرضين بالذل هوانا أنهن يعرفنا، إما أن يقاومنا وإما أن يسقطنا أسيرات. ومعنى سقوط الأسيرات أنتم تعرفون ما معنى هذا. لذلك كنا يستمتنا من أجل القتال والجهاد في سبيل الله، وكان النساء يدفعن الأموال ويدفعن الحلي والذهب ويعني يعطين كل ما يملكن رحمة الله تعالى من أجل استمرار مقاومة وزغاريد النساء ويعني تشجيعات النساء للرجال في المعارك. وكنا مع الرجال في المعارك، أن غالب تلك المعارك التي قلت لكم جرت بالأزقة والشوارع والمنازل من بيت لبيت، من فوق أسطحة، من في وسط الأزقة الضيقة. فطبعا النساء تساعد والأطفال يساعدون من الأسطحة، وهذا كله يدل على اجتماع الشعب الرائع هذا على القتال، واجتماع هذا الشعب الجليل على قلبا واحد ويدا واحدة، استثناء هؤلاء العملاء الخونة ولا أقل، موجودة في كل زمان ومكان، موجودة في فلسطين للأسف يعاني منها اليوم في فلسطين من عملاء هؤلاء الذين يدلون اليهود على الإخوة في فلسطين، نعاني منها في الجزائر، نعاني منها في كل مكان فيه قتال وجهاد هناك خونة. هذا وضعنا للأسف الشديد، يعني لابد أن نفهم هذا وعندما نمر على القصص على هناك خونة خونة خونة، يعني نفهم أنهم قلة قليلة أو نادرة، والنادر لا حكم له. وأغلب الشعب الجزائري كان مع المقاومة قلبا وقالبا منذ أن هبطت فرنسا بأقدامها الدنيسة سنة 1830 إلى أن خرجت ولله الحمد يعني بغير رجعة بإذن الله تعالى سنة 1962. كان إجماع الشرفاء من الشعب الجزائري على القتال والجهاد بفضل الله تعالى ومنته. طالت المحنة نعم، وطال الليل نعم، لكن ما طال الليل إلا ليكون الفجر رائعا، وإلا ليكون البزوغ جليلا وعظيما. أسأل الله تعالى أن يرحم شهداء الجزائر وأن يعوضهم خيرا في جنات جنات النعيم، وأن يوفق القائمين على مقاليد الأمور في الجزائر اليوم لإدارة البلاد على ما يحبه الله ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم وأحكم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.